فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتق شخصا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قيم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. وعنه رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتق شركا له من مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق. وعنه رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل، وإلا فقد عتق منه ما عتق. وعن رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط، ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن المثنى.
محمد بن المثنى محمد بن بشار قرينان، وهما روى لهما أصحاب الكتب الستة، وكان كفرسي رهان حتى في سنة الموت، واشترك في المشايخ جميعا.
واللفظ لابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر.
قدر من ثقات الأثبات وصاحب الناس كتابا في شعبة.
قال: حدثنا شعبة.
شعبة أمير المؤمنين في الحديث، روى له الجماعة ثقة ثبت نبيل.
عن قتادة.
قتادة بن دعامة السدوسي، وهو من ثقات الأثبات من النبلاء، رمي بالقدر أو بالإرجاء. أنا واهم
قطره.
قف قف، يا سلام على القواعد اللانيرة. رمي بالقدر وهو من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. طبعا ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض، الستين الثلاثة من التابعين من النبلاء الفضلاء يروي بعضهم عن بعض.
نعم. عن النضر بن أنس،
وهو أيضا من النبلاء من ثقات التابعين.
عن بشير. عن بشير بن نهي،
أيضا من التابعين. نعم، من الثقات.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
أبو هريرة هو سيد المحدثين عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالسبع المكثرون عن النبي صلى الله عليه وسلم سيدهم هو أبو هريرة، فاق 5000 حديث روى له الجماعة.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال يضمن. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا
مر.
وقال بهذا الإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من اعتق شقيصا من مملوك فهو حر من ماله. وعنه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق شقيصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه. وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن رجلا اعتق 6 مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3، ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4، وقال له قولا شديدا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب جواز بيع المدبر. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا
المدبر هو الذي علق سيده عتقه على موته، يعني يكون بعد دبر الموت يعتق.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الربيع سليمان
بن داود العتكي، مر علينا كثيرا من ثقات مشايخ الإمام مسلم وأصحاب الكتب الستة.
قال: حدثنا حماد يعني
بن زيد. زيد الثقة الثبت النبيل، روى له الجماعة.
عن عمرو بن دينار،
وهو من الأخيار الأبرار من ثقات التابعين، روى له الجماعة.
عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه.
جابر بن عبد الله صحابي ابن صحابي شهد المشاهد كلا إلا أحد، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى له الجماعة.
أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟
فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه. قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله يقول: عبدا قبطيا مات عام أول.
جزاكم الله عنا خير. مثلا هذه الأبواب أبواب فيها جواز بيع المدبر وفيها أيضا التشوف الشرع للعتق، كما قلنا بأن هذه من الشريعة الغراء بأن الشرع متشوف جدا للعتق، جعل أعظم الكفارات وأحسن الحسنات وأصلح الصالحات عتق الرقاب، فكفارة اليمين فيها عتق الرقاب، أيضا كفارة الظهار فيها عتق الرقاب، أيضا في الكثير من الأمور التي حتى الشرع فيها واستنهض الهمم للنفقة كان الأصل فيها الحث على عتق الرقاب، لا سيما أن الله جعل ثوابا عظيما عميما في عتق الرقبة، قال: كل عضو من هذا العتيق بعتق عضو من هذا الذي أعتقه من النار، فالفوز كبير. لذلك هذه أبواب أبواب أيضا تظهر لك كيف أن الشرع يتشوف إلى عتق الرقاب. الأولى بأن النبي قال: من أعتق شركا له في عبد، العبد زيد مثلا هو شرك بالنسبة لستة من السادة مواليه، الأول له الربع والآخر له مثلا الربع، الغرض المقصود أقول السدس والستة لكل واحد سدس من هذا العبد، فهو مبعض عند كل سيد جزء من شركاء متشاكسون كما وصفهم الله جل في علاه. فإذا جاء رجل فأراد أن يتقي الله جل في علاه وأن يحسن للغير، فقال: أعتقت السدس الذي أنا أمتلكه في العبد الفلاني في زيد، فهو لما أعتق جزءا منه جعل الشرع العتق أو بقية عتق الرجل أو العبد عليه، وهذا لزاما ووجوبا كما قلنا تشوف الشرع، وهذه من سماحة هذه الشريعة الغراء، فهذا الذي سنبينه إن شاء الله. قول المسلم في المسائل، المسألة الأولى: من أعتق شركا له في عبد، من من صيغ العموم هي من الأسماء المبهمة، يعني أي أحد أعتق شركا له في عبد يبلغ ما بلغ، فعليه أن يدفع الحصص للشركاء ليعتق العبد عليه، من في صيغ العموم، لكن الحق أن هذا من العام الذي يراد به الخصوص، فيخرج من ذلك المجنون والصبي، وأيضا يخرج من ذلك المحجور عليه، ويخرج من ذلك الرابع حبوب. تعرف ليش خرج الصبي والمجنون؟ سكران؟
الله لا
سكر الحب أشد من سكر الخمر يا عم شيخ.
لا من لا يعقل، احنا مش عايزين تعليل الان. اربعة الان قلنا: قول من اعتق شركا، فاذا من اعتق شركا الزمناه وجوبه الان، صار مكلفا بايش؟ بعتق البقية، لكن هذا على حال من الاحوال كما سنبين. من صيغ العموم، لكنها كما قلنا يراد بها الخصوص. يخرج قلنا الصبي المجنون، ايضا المحجور عليه، الرابع المرأة.
ممتاز.
العبد حياتك عبد، ده اسمه اصطلاح في الفقه يا استاذ محمد، الكافر. الكافر يخرج بذلك كلمة، لأن الكافر أولا إذا قلنا بقول الأحناف بأنه غير مخاطب بفروع الشريعة، إذن لا يلزم أن يعتق الشرك، وإن قلنا مخاطب على قول الجمهور بفروع الشريعة فإنه لو أتى به لا تكون قربة له، لا تكون قربة ولا تقبل منه، فالكافر أيضا هنا يخرج من هذا الباب. فالصبي لأن هذا فيه دفع لماله، فيه كما قلنا خسارة لماله، فالصبي يخرج من ذلك من العموم من قوله من. وأيضا المجنون لأنه لا إرادة له ولا عقل له، وأيضا المحجور عليه لأنه حجر عليه من سوء تصرفه، وهذه خسارة مال، فلا صح أن صرف ماله من أجل الغرماء، فلا صح عتقه. وأيضا الكافر، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في هذا الباب في قوله سلم: من أعتق شركا في عبد فكان له مال. فكان له مال منطوق مفهومه إن لم يكن له مال، إذا لنا حالان نتكلم عنهما في حال الذي أعتق شركا له في عبد. الحال الأولى أن يكون ميسورا، فإن كان ميسورا وجب بالاتفاق أن يدفع الحصص الباقية على العبد فيعتق عليه. يعني إن كان الرجل مثلا يملك السدس وخمسة أسهم بعد ذلك بمائة ألف، وجب عليه أن يعطي الخمسة الشركاء المائة ألف تقسيمة عليهم، لكل واحد يعطيه 20 ألفا، هذا ليعتق العبد عليه وجوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العبد، فإنك ترى في الأسواق أنه لو عرض في الأسواق بكم يأتي، كم بكم يباع،
فيقيم التقييم الصحيح، ثم بعد ذلك يقال له ادفع للشركاء حصص الشركاء لزاما ووجوبا وأنت لك المكافأة عند ربك جل في علاه. ما دمت ابتدأت الخير لازمك أن تأتي بكلية الخير، لأنك تعتق بعد ذلك من النار بهذا الفعل. لو ختم لك فأنت من أهل الجنان، تدخل من أول وهلة الجنان، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا الحالة الأولى إن كان ميسورا لزاما ووجوبا أن يدفع الحصص للشركاء ويعتق العبد عليه ويكون مولا له، وقد قال السلام إنما الولاء لمن أعتق. وقصة بريرة مشهورة جدا، أن بريرة جاءت لعائشة أن تساعدها في المقاتلة، فقالت نعم أدفع على أن يكون ولاؤك لي، فاشترط القوم أن يكون الولاء لهم، فقال السلام أعتقيها واشترط لهم الولاء، ثم قال إنما الولاء لمن أعتق. وخطف في الناس مغضبا وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، شرط الله أحق ودين الله أوثق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وجعل الولاء لمن أعتق، فيكون له الولاء هذا في الدنيا وأيضا في الآخرة، يعتق به كل عضو بعضو كما قلنا مكافأة له. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لزاما ووجوبا بأنه يقوم عليه قيمة العدل فيعطي الشركاء الحصص حتى يعتق عليه. هذا بالنسبة للمنطوق. جاءنا في رواية أخرى في الحالة الثانية، وهي المفهوم هنا منطوق ومفهوم، جاء المفهوم مصرحا به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة، وهذا فيه إشكال الحديث كما سنبين، بأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شخصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال هذا صار منطوقا. الآن المفهوم الذي فهمناه من الحديث الأول صار هنا منطوقا صار مصرحا به، قال فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه. يعني استسعي العبد يعني أمر العبد أن يذهب فيعمل ويرى الحصص فيدفع لكل واحد، ففي النجم الأول مثلا يعطي 20,000 للشريك الأول، وبعد ذلك بنجمين أو بثلاث يعطي 20,000 للثاني، ثم الثالث يستسعى يعمل ويكد، فينزل هنا منزلة المكاتبة. إذن الحالة الثانية أن لا يكون له مال إلا أنه كان يمتلك السدس فأعتق السدس، أحسن وقد أجاد وفعل الخير وله الخير بما فعل وبما قدم. فإن كان له مال قلنا له أعتق عليك هذا العبد، قال لا مال لي، قلنا إذن العبد هنا إما أن يبقى مبعضا وإما أن يستسعى غير مشقوق عليه، مفهوم؟ الحالة الثانية إذن ليس بميسور. العلماء أخذوا بالمنطوق ولم يأخذوا بالمفهوم، علماء الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة وأيضا رواية عن أحمد قالوا بأنه إذا أعتق شطره أو أعتق بعضه ولم يكن له مال بقي العبد مبعضا، بقي العبد مبعضا، لأن هذا هو ظاهر الحديث الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأعطى شركاءه وإلا فقد عتق منه ما عتق، فإذا صار مبعضا يعني صار جزء حر وجزء مبعض، وهذا فيه ما فيه من الكلام عليه تفصيلا بأنه لو اكتسب مالا يبقى الجزء الحر يمتلكه والباقي يكون للسادة يقسم على السادة. عامة الغرض المقصود قال العلماء بالمنطوق الأول وقال الثلاثة الأئمة الثلاثة ومنهم أيضا رواية عن أحمد، يبقى الأربعة قالوا عتق منه ما عتق وصار مبعضا. القول الثاني هو قول رواية عن أحمد وهو وجه عند الشافعية والذي قال به البيهقي جمع بين الأدلة، وترجيح شيخ الإسلام من الحنابلة قالوا بأن العبد يستسعى فيعمل فيدفع المال، لا سيما أن هذا صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم استسعي العبد غير مشقوق عليه فيعمل ويكد ويدفع النجوم الأموال المنجمة للسادة الشركاء، هذا الذي قاله أحمد وأيضا وجه عند الشافعية ورجحه شيخ الإسلام من الحنابلة. الجمهور قالوا لا يبقى مبعضا وهذا ليس من حاله ومن أصول قواعد الرزق، ثم قالوا الحديث صريح عندنا فعتق منه ما عتق، يعني البعض الذي عتق منه. قلنا له نواجهكم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال تصريحا استسعى العبد غير مشقوق عليه، قالوا هذه رواية مدرجة، هذه مدرجة، رجح كثير من المتقدمين أن هذه ليست مرفوعة، بأن القول استسعى العبد غير مشقوق عليه أنه من قول قتادة، أنه من قول قتادة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس مرفوعا، فهي زيادة مدرجة، وهذا ترجع عليه كثير من المحدثين صراحة، قالوا في قول إذا استسعي العبد غير المشكوك عليه هذه المدرجة، ولا سيما أن السلام قال فقد عتق منه ما عتق، يؤكد لنا ذلك لا سيما في الصحيحين. الحق أننا نقول لو قلنا بأنها مدرجة بهذا الكلام فالقول الأول لا محيد عنه، لأن السلام قال قد عتق منه ما عتق، فالكلام هنا على إثبات هذه الزيادة، هل هي مدرجة أم هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أجهز على المسألة الخلافية البخاري ومسلم، فقد اتفقا على تخريج هذه الرواية وأنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صارت مرفوعة وثبت أنها مرفوعة، فإن ثبت أنها مرفوعة إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل ولا نظر مع الأثر بحال من الأحوال، وكل قياس مع الأثر فهو فاسد الاعتبار، وكل نظر مع الأثر فهو لا عبرة له بحال من الأحوال. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، بل العلم نسبق الخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. هنا قد قال مثلا فصلا كأنه لما قال عتق منه ما عتق أجمل، ثم بعد ذلك فصل قال استسعى يا العبد، لكن هنا إشكال الحديث، قد نقول بظاهره التعارض، في ظاهرهما التعارض، لأن في الرواية الأولى قال مسلم عتق منه ما عتق، وإذا يكفي ذلك أنه يكون مبعضا، وهذا ظاهر الحديث الأول. الحديث الثاني لا يكتفي بعتق الشق، لابد للعبد أن يستسعى ويدفع حتى يعتق نفسه ويعطي المال لأصحابه. فالعلماء قالوا نعم ظاهرهما التعارض، لأن الأولى قالت يبقى مبعضا، ولا سيما وأن الأصل وافق على ذلك، القياس مع هذا القول الأول بأنه يبقى مبعضا. لما؟ مدامة المحبة موجودة يبقى خلينا نشوف بقى السكر، سكر المحبة ولا سكر الخمر. كيف يوافق الشر؟ أصول الشر شعبة جات البوس بارك، هو كان مرتدف يخشى ان يسأل، فكأنه دعا ربه بقلبه فوفق. توافق ولا تخالف فتناقش؟ نزل راسك بس انت. شيخ الرئيس الحمد لله، والله انا مش كشف حجاب ولا ولي من اولياء ولا شيء، بس هي تنظر لمن تحبه فتفهم عنه الباب، فجاءته من عند الله بركة ففهم. نعم هذا صحيح، لا يحل مال مسلم عن الا عصيبه إلا عطيب نفس منه، لا يحل مال المسلم إلا عطيب نفس منه، فكيف أنا نلزمه أن يعتق العبد؟ لا، يقول أنا أبقي بعض الرق عندي، أنا أستفيد مما يأتيني به فلا أريد عتق. فنقول إذن أصول الشرع معهم، مقاصد الشريعة الأصول معهم في هذا الباب، لكن لما جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم قلنا إذن لا يقدم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم من شيء، يستسعى، وإذا كان ظاهرهما التعارض نقول يبقى إذن يستحب للعبد أن يستسعى ليس لزاما، يستحب للعبد أن يفعل ذلك. يبقى في القول الأول قال عتق منه ما عتق، رضي العبد خلاص ابقى كما أنت مبعضا، وإذا أراد السعي قلنا له أباح لك السلام أن تسعى من أجل أن تستجلب المال وتعتق نفسك ورقبتك. فيبقى إذن الجمع بين الروايتين، وهذا الذي قاله البيهقي نصا بأن هذا هو أسد ما يكون جمعا بين الروايتين، هو أن نقول بأن استسعاء العبد ليس واجبا، لأن قول مسلم في الظاهر قال استسعى العبد كأنه خبر بمعنى الإيش من شيء، يعني وجوبا لابد أن يستسعى العبد، فألزم السادة أن يقبلوا استسعاء العبد وأن يأمروه بذلك، فهذا ظاهر الرواية. فقال إذا هذه الرواية مصروفة بقول مسلم عتق منه ما عتق بأنها صرفت من الوجوب إلى الاستحباب، وجمعنا بين الروايتين هكذا الحمد لله، كأني أرى وجوها تقول ما لنا وللعبيد والرق، الآن نحن عبيد ورق، تكلمنا عبيد ورق لا تكلمنا على هذا الباب، لكن هذا علم قال فيه الإمام أحمد تعلم العلم فأنك لا تدري متى تحتاج إليه، لا تدري. الصغير بيأتي يتعلم الحيض والنفاس، والبنت الصغيرة كانت معنا في المسجد هكذا بتتعلم الحيض والنفاس، وهي لا يمكن أن تستخدم الحيض والنفاس إلا بعدما تبلغ المحيط، لكن عندما تبلغ المحيط وتتذكر ما سمعته في الدروس وترى نفسها أتقنت بابا من أشكل الأبواب تحمد الله جدا على ذلك. الصغير عندما يتعلم امورا في الصلاة خفية ويتقنها ويعلمها للغير، لما يعني يبلغ الحلم يرى نفسه صار فقيها، هذا الخير كل الخير. قال الإمام احمد تعلم العلم فانك لا تدري متى تحتاج اليه. هذه المسألة الاولى او المسألة الثانية في هذا الباب. المسألة الثالثة في هذا الباب هو ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قال فيه بان النبي صلى الله عليه وسلم جاء قيل له في رجل اعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعاه فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم وجزاهم ثلاثا ثم اقرع بينهم فاعتق اثنين وارق اربعه وقال له قولا شديدا. قولا شديدا هذا انكار. قال علماءنا في قوله قال له قولا شديدا قال لا اصلي عليه زجرا له وزجرا لغيره ان يقع في مثل ما وقع عليه. عندنا امور ثلاث: ان رجل اعتق سته اعبد وما عنده الا هذا المال اعتقهم عند موته، يبقى كانه خرج من ماله عند موته. هذا القول الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم فيه الزجر له، لانه بذلك يضيع من يعول، والاصل بذلك انك لابد ان تنتظر ورثتك اغنياء. هذا اصل تقدير الشرع. العلماء يقولون اذا كان لك المال فاغن به نفسك واهلك ثم بعد ذلك انظر للاخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم ما اعطاك الشرع ان تمنح مالك باسره للناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء يزور سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه، فقال يا رسول الله ترى ما انا فيه، كاني على مشارف الموت، انا اريد ان ما عندي الا ابنه واحده، فهل اتصدق بكل مالي؟ قال لا، قال اتصدق بالشاطر، اريد الفضل عند ربي لا في علاه، ما من درهم عند الله الا وتبنى به البنايه العظيمه التي تخلد ولا يمكن ان تفنى بحال من الاحوال. الانسان لما يبني بنايه والبنايه تكون متقنه بيسعد سعاده عظيمه جدا، انها ممكن تعيش لعشرين سنه 30 سنه. انت الان تبني بنايه لا يمكن ان تنهدم بحال من الاحوال عند ربك جل في علاه. فقال اذا اتصدق بشطر مالي؟ قال لا. قال اتصدق بثلثي اولا؟ قال لا. قال بشطر مال؟ قال لا. قال الثلث، والثلث كثير. لذلك ابن عباس يقول لو حط الناس من الثلث، فقال ائمتنا الكرام الاخيار الابرار قالوا فان السنه ان يتصدق وصيه باقل من ثلث ماله، لان الاصل انتظر ورثتك اغنياء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال او انتظر ورثتك اغنياء خير لك من انتظرهم عاله فيتكففون الناس. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل قال عندي دينار عندي درهم، قال انفقه على نفسك، ثم قال انفقه على ولدك، ثم قال انفقه على اهلك، ثم قال ادناك ثم ادناك. وقد قال السلام كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعود، كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقود. لو قالوا نستشكل عليكم ابو بكر خرج من ماله، عبد الرحمن بن عوف خرج من ماله اربع مرات، طلحه خرج من ماله، قلنا هؤلاء قوم بورك لهم فيما عندهم، هؤلاء قوم بورك لهم فيما عندهم في قلوبهم اولا وفيما ايديهم ثانيه، بارك الله لهم في ايمانهم في قلوبهم، فمن كان ايمانه كايمان ابي بكر فليفعل مثل ما فعل ابو بكر. من كان يقينه وتوكله على الله كيقينه وتوكله وحسن ظن ابي بكر في الله كحسن ظن ابي بكر في الله فليفعل ما فعل ابو بكر، ولينخلع عن ماله كليه، فان الله يكفل ما لا فان الله كفيل باهله وبولده وايضا بنسائه. الغرض المقصود هنا السلام قال قولا شديدا من اجل ذلك، لانه لما خرج عن ماله قد يعني اضر بالورثه، وايضا بانه ضيع من يعول. وقد قال السلام انتظر ورثتك اغنياء. الامر الثاني هو ان او المساله الثانيه بان النفقه عند الموت نزلت منزله الوصيه. هنا السلام لما اعتق رجل سته مملوكين هذا يملك مالا انفقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم انزله منزله الوصيه ورد السته اعبد. دل ذلك كما قال الفقهاء باتفاق بان الوصيه عند الموت لا 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 تنفذ الا في الثلث، لا تنفذ الا في الثلث. يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم اعطى او انزل هذه النفقه منزله الوصيه، والوصيه لا تكون الا من الثلث، لانه قال لسعد الثلث والثلث كثير، حتى لو انفق لو وصى بكليه ماله فلا يؤخذ له، لان الحديث الطرقنيوي كان في ضعفك المعنى صحيح، قال الا ان يجيز الورث. لما؟ لان الشرع نظر الى حق الورث حق الاخرين، وايضا التهمه موجوده، وان كان الشافعي لا ياخذ بهذه التهمه بحال من الاحوال. الشافعي هنا لا يتكلم عن التهمه، ولا الثلاثة يتكلمون عن التهمه، يقولون العطيه عند الموت بهذا فيها تهمه، انه يريد ان يحرم الاولاد ما كان فيهم العقوق، ما كان فيهم البر، كان فيما فيه بينهما المشاحه المشده، بينهما البغضاء، ومع ذلك الشرع نظر اليهم لحقهم فلا يضيع حقهم، فجعل العطيه عند الموت جعلها بمنزلة الوصية لا تزداد عن الثلث إلا إذا أجاز الورث. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رد ستة أعبد فجعلهم أثلاثا، فجعل الثلث فقط هو الذي يخرج من هذه الوصية، جعلها وصية وجعل الثلث. إذا هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة في هذا الباب أيضا أن هذا الحديث فدعا بهم الرسول صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا، قلنا على أساس قول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال قولا شديدا. طبعا أعتق اثنين بالقرعة. قال علماؤنا القرعة هنا يجوز العمل بها، القرعة هنا يجوز العمل بها، وهذا اصل اصول شرعنا بفضل الله جل في علاه.
اذا تزاحم الامر وما استطعنا ان ناتي ببينه ترجح شيئا عن شيء فان القرعه تفصل في الامور، وهذا طبعا اجراه الفقهاء بكثير من المسائل حتى في مساله الاذان. اذا تزاحم اثنان واحدهما قال انا المؤذن الراتب والثاني قال لا انا المؤذن الراتب، يقرع بينهما. وايضا عند السفر كان السلام يقرع بين نساء. اذا تزاحمت الحقوق ولا مرجح من المرجحات، فالذي يفصل في هذه الحقوق هو العمل بالقرعة، وهذا أيضا من شرع من قبلنا، وجاء شرعنا يؤيد هذا الشرع من قبلنا كما بينا في ذلك يونس عليه السلام لما كان في السفينة فساهم فكان من المضحضين، فهم أقرعوا بينهم جميعا وخرجت القرعة على يونس عليه السلام. الغرض المقصود العمل بالقرعة في العتق يعني ثابت بحديث المسلم. خالف من ذلك الأحناف فقالوا القرعة لا مجال لها هنا بحال من الأحوال. قلنا لما؟ قالوا لأن الأصل في ذلك إما أن يعتق وإما أن يستسع، إما أن يعتق وإما أن يستسع. أما أن تعطي الحق في العتق لعبد دون آخر مع أنه تزاحم في الحق فأنت تكون ظلمت الأصل، فمن باب العدل القسمة مستوية، من باب العدل القسمة مستوية. قال المسلم يستسع العبد، يبقى إذا نقول الستة أعبد كل عبد منهم يعتق بجزء الثلث، قسمهم أساسا وعلى الستة، وبعد ذلك تعتق من العبد من كل عبد من الستة جزء من هذا سدس من الستة. فالغرض المقصود قال إذا الجميع يعتق منهم بعض فيصير الستة مبعضين، يصير الستة أعبد مبعضين، فيستسعى كل إنسان حتى يستجيب المال فبعد ذلك يعتق أو يعتق نفسه. هذا الكلام من كلام الأحناف من الدقة بمكان ومن الفقه بمكان ومن الإتقان بمكان. هذا قياس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عتق بعضه عتق ما عتق، قال ثم استسعى العبد ثم استسعى العبد غير مشقوق عليه. قال يبقى إذن العمل في العبد المبعض بأنه يستسعى وبعد ذلك يدفع النجوم ويعتق نفسه. قالوا نحن الآن لما أعتق الستة قلنا هذا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث والثلث كثير، يبقى إذن هذه الوصية نزلت منزلة الوصية يبقى الثلث. فقال علماؤنا الآن الثلث يدور على الست عدلا، احنا رحمه الله قالوا إذن الثلث يدور على الستة عدلا، كل واحد منهم يعتق منه بعض ثم بعد ذلك يصير مبعضا، فإن صار مبعضا يستسعى فيعتق نفسه بعد ذلك عملا بقول صلى الله عليه وسلم استسعى غير مشقوق، وهذا عمل بالأثر أيضا. يبقى هما قارنوا بين النظر وبين ايش وبين الاصل، وهذا كلام كما قلنا من الفقه بمكان. لولا اننا دائما نقول وما اتاكم الرسول فخذوه منكم عنه فايش فانتهوا، فاسعد الناس بالدليل من دار مع الدليل حيث مع الدليل حيث ايش حيث دار، وما اعمل النظر الا بعد ثبوت الدليل، وقد ثبت الدليل اقرع النبي بينه. وهذا ليس بظلم، حكم الشرع ليس بظلم. قال الله تعالى ان الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله ليس بظلام للعبيد، فحكم السلام هو حكم العدل، فهو وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى الصحيح الراجع بذلك أن نقول القرعة ثابتة وهي أصل أصولنا عند التنازع، ولا نستطيع أن نفصل بين الأمور المشتبكة، فالفصل بينهما تكون بالقرعة كما أقرأ سلم بين النساء إن أراد السفر، وأيضا كما قلنا إذا كان في المؤذنين أو في الأئمة فالقرعة تفصل بين المتشابكات إن لم نجد مرجحا بهذا الحديث. الباب الثاني الذي تكلم عنه المصنف هو باب جواز بيع المدبر أو المدبر. المدبر هو الذي يعتق عن دبر. السيد زيد وعمر أو بكر كان عبدا له، فقال إن مت فأنت عتيق، إن مت فأنت حر فأنت عتيق. هنا الرجل ما كان له كان له عبد ليس له مال غيره فاعتقوا عن دبر. هذا ايضا فيها دلاله واضحه جدا على ان الشرع يستنهض الهمم لعتق العبيد وللرق، ولان الشرع يأبه الرق يأباه، لكن كما قلنا كان الامر جزاء وفاقا واجرا سباقا. لما فر من رق الرحمن دخل في رق عباد الرحمن سبحانه جل في علاه، والله حكيم عليم. لكن كما انه قد كافأه بذلك فلعله يدخل الإسلام، فلما دخل الإسلام فإن الشرع يحنو عليه وكما قلنا يستنهض الهمم إلى العتق. فالرجل أوصى بعتق هذا العبد إن مات يكون عتيقا، لكن لا مال له. انظر لا مال له هنا. نعم لو نظرنا نظر الإنصاف فنجد أولا الفائدة تعود على السيد أولا، تعود على السيد بالأجر، لأنه كل عضو منه بعضو منه من النار، فالفائدة تعود على السيد والفائدة تعود أيضا على العبد، يبقى عادت الفائدة على اثنين. وهنا الرجل المتزوج وله أولاد وله عائلة، فيبقى الشرع دائما هذه أصول الشرع لتعلم كيف مقاصد الشريعة حقا، إن كنت من مقاصد من أهل مقاصد الشريعة لا من الذين يدعون أنهم من الشاطبية بمكان وأنهم أبعد الناس عن مقاصد الشريعة وضيعوا الأمة بأسرها وهم لا يدرون. الغرض المقصود هذه مقاصد الشريعة حقا نظر، فقط أصول الشرع هو أن تنظر للجماعة وتقدمها على الفرد. يعني الآن في مصلحة الفرد، الفرد طبعا منا أنا أول القائلين بهذا، أنا وخلف الطوفان، اللهم اغفر لنا يا رب العالمين واجعلنا نظر نظرة الشرع والدين الحق، عندما يقول السلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، وهكذا كيف تعامل عباد الله يعاملك الله جل في علاه جزاء وفاقا وأجرا تبقى. دائما الشرع ينظر إلى الجماعة مع الفرد، لكن لو تزاحمت الحقوق قدم الشرع الجماعة على الفرد، ولو كان الفرد يتألم لو حدث أيضا ما لا يحمد عقباه على الفرد فإننا نتحملها من أجل الفائدة التي تعود على إيه؟ على الجمع. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ عن يبيع، عن يبيع الحاضر لإيه؟ لباب. ليش؟ لأن الاستفادة تكون للحاضر ولهذا الباب فقط، لكن لو نزل السوق بجهله بالأسعار ماذا سيحدث؟ كل السوق سيستفيد، لأنه لو أخذها الحاضر الذي يعلم الأثمان سيبيع بنفس ثمن السوق بعشرة بعشرين، لما أنزل البادي يكفيه ثلاثة، ده هو ما كلفش ما لم تكلفه واحد فلس واحد، فلما يبيعها بثلاثة دراهم الفائدة عظيمة بالنسبة له صحيح ولا لا؟ وهو يجهل الثمن. فلذلك الشرع منع حسب المادة، لا يأتي الحاضر يقول للبادي أنا أبيع لك، لا اتركه دع الله يرزق الناس بعضهم بإيش؟ ببعض. فهنا كما قال العلماء نظر الشرع كان لإيه؟ للجماعة لا مع أن الفائدة عائدة على الفرد، لكن الشرع يأبى ينظر إلى الجماعة هكذا. ولذلك العلماء يقولون لو المفسدة تنزل ستنزل على الفرد أو الجماعة، إما أن نقي الجماعة بهذا الفرد تقي الجماعة بهذا الفرد. نعم، وهذه أصل فتوى ابن تيمية في إيش؟ تطرق في هذا الباب، هذه مقاصد الشريعة التي ينظر فيها العلماء في هذا الباب. فهنا نمسلم نظر فوجد رجل لا مال له إلا هذا العبد وله ورثة، الفائدة له أولا، أما الفائدة له فلن تضيع. تعرفون هو قد ربح الفائدة، ربح الفائدة، لأن نمسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ، والحديث الضعيف والمعنى صحيح، نية المؤمن خير من عمل، انتهى الموضوع. هو نائم على سرير قضاء اعتق هذا العبد، كتب عند ربي أنه أعتق هذا العبد ويكون عتيقا بإذن الله، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ضمن له ذلك. يبقى إذن الفائدة التي على الرجل لن تذهب، الفائدة تذهب على من؟ على العبد، لكن تذهب على العبد نعم، حتى لا تذهب الفائدة على إيه؟ على الجماعة. فنظر الشرع يقدم الجماعة على الفرد، ومع ذلك سيجعل الله له فرجا ومخرجا بعد ذلك، لكن هنا أصول الشرع نظر الجماعة يقدم على الفرد. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فرد العبد، رد العبد. هنا مسألتان، رد العبد وباعه، رد مع أنه عتيق على الدبر، رد العبد وباعه. قال علمونا أن هذا قبل أن يموت الرجل، قال علمونا هنا أولا أنزل الوصية، أنزل العطية هنا عند مرض الوصية، منزلة الوصية. والأمر الثاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم باعه، قال علمونا هذه فيها دلالة على أن الموصي له أن يرجع في وصياته قبل أن يهون أوانه، قبل أن يحين الأوان له أن يرجع في الوصية، كالعطية كالهبة، أعطيتك سيارتي فلما لم تقبض المفتاح رجعت فيها قلت سامحني السيارة احتاجتها امرأتي فلا أستطيع أن أعطيك السيارة، للواهب أن يرجع ما دامت الهبة لم تقبض. نفس الأمر الوصية يمكن لصاحبها أن يرجع فيها، وقد رجع السنة فيها ورد العبد وباعه النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما باعه دفع الثمن إلى الورثة، وأيضا حتى ليغني ورثته ويغني نفسه فباعه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على المسألة الثانية، ألا وهي جواز بيع المدبر. لما؟ لأن عتقه معلق بالموت ولم يمت، إذا له ملك التصرف أو حرية التصرف، مفهوم؟ متى يخرج العبد من ملك هذا السيد؟ عند موت، قبل الموت ما زال في ملك، لأنه قال أنا لا أملكك إن مت أنا، فأنت عتيق على دبر، بعد دبر موتي أنت عتيق، يبقى إذا تنزع الملكية منه بعد الموت، لكن قبل الموت ما زال مالكا للعبد. فلما ما زال ما كان المرء ما زال مالكا له صح الرجوع في الوصية وأيضا يصح العطية. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا رد العبد وباعها بثمانمائة ودفع إليه المال، واستدل العلماء باتفاق على جواز بيع المدبر. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الأيمان والعتق أيضا بفضل الله في علاه، وندخل على باب جديد هو باب القسامة ليس اليوم. الفوائد المستنبطة من الباب: الفائدة الأولى صحة بيع المكره إن كان الإكراه بحق. وين هذا؟ الأصل بيع المكره لا يجوز، هذا الأصل أن بيع المكره لا يجوز، لأن الإنسان قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فبيع المكره لا يجوز بحال من الأحوال. إيش الدليل يا حبوب؟ هذا دليل، في دليل الأصل مبعث، فين الدليل على بيع المكره لا يجوز؟ انما البيع عن تراض، انت جد بالتقليل او الخفيف مش عارف تقليل، انما البيع عن تراض. هنا وين الفائده هذه بقى؟ يعني لا هو شوف هو اتى بيها ما ادري هل هو يفهمها ولا لا، ولا جت معاه كده الله اعلم، بس تكملها ولا كمل اخويا. كيف يعني؟ كده حلو، كده ممتاز، بس انت صراحة عشان ما بخدت حقك يعني، انت اتيت في شهر ثلاث اربع طريق ممتاز. هو بس ما يفهم، هو طبعا يقول هذا الباب هي سراية الايش؟ العتق ان كان رجل مسيرا، هذا صحيح يلزمه ان يعطي الحصص للشركاء وجوبا، هو الان كان الإكراه على الشراء ولا ما كان الإكراه؟ كان الإكراه على الشراء، وإكراه الآخرين على إيه؟ البيع، صحيح ولا لا؟ فهنا وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال علماء هنا إذن الإكراه نوعان: إكراه بحق وإكراه بغير حق. فالإكراه بحق من ولي الأمر مثلا، يعني طريق يجعله شارعا للناس ورجل عنده بيت فيقول الآن تضرب الآخرين، فيجب هنا الأمر يكرهه على البيع ويعطيه حق ولا يبخسه، وأيضا يعني يقدم حق الجماعة. وهنا أيضا السلام فعل ذلك، أكرهه على البيع وأكره الثاني على الشراء. لما؟ لأن هذا بحق، لأن العتق اللازم يكون بهذه الطريقة. الفائدة الثانية إلزام المرء على الخير لا يضيع ثوابه. من ذا الذي يتألى ألا يفعل الخير؟ فألزمه أن يفعل الخير فلا يضيع ثواب، حتى لو أجبر على فعل الخير فله ثواب، كما قال أبو هريرة: كنا نجر الناس بالسلاسل إلى الجنان. من وين؟ من موضعين من الأحاديث. فعل المسلم كيف؟ ألزم الذي أعتق البعض أن يعتق الجميع والشركاء أن يبيعه. والحديث الصريح الثالث قال إيش؟ لما قال على رجل عتق شرك بين اثنين، قال أعتقه الأول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يضمن الثاني، يعني يضمن الشرك الثاني، يضمن لزاما وله في ذلك أيضا الأجر. الزجر الشديد بعدم الصلاة على العاصي، فما يقولون الفاسق لا يصلي عليه وجهاء القوم، العلماء والنبلاء الأخيار لا يصلون على الفاسق. طب هو الفاسق كافر؟ أنتم تحاربون خوارج الآن وتقولون لا يصلي عليه، أليس مسلما؟ قلنا بل مسلم، يصلي عليه لكن لا يصلي عليه الوجهاء، من أجل زجر إيش؟ زجر غيره أن يقع في هذا الفاسق. فالأخيار الذين يعني نتوقع أو قل نتوسم فيهم الخير وأن الله تعالى يشفعهم في هذا الميت لا يصلون عليه، زجرا لغيره. وهذا فعل السلام كان إذا وضعت الجنازة سأل عليه دين، قالوا نعم، إن قالوا لا صلى، فإن قالوا عليه دين قال ترك وفاء، إن قالوا لا قال صلى على صاحبكم، وهو أرحم الأمة بالأمة. لكن زجرا حتى لا يستبيع أحد أموال الناس، من أخذ أموال الناس يهلكها أهلكها الله جل وعلا، هذه من باب الهلكة. لما فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ولي المسلمين، فمن كان عليه دين فهو علي، ومن كان له مال فهو لورثته. الغلط المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صلوا على صاحبكم، وقام الجنازة وقام يسلم عليها، فسأل عليه دين قالوا نعم، درهمان؟ فقال ترك وفاء؟ قالوا لا. فقال صلوا على أصحابكم. فقام أبو قتادة قال هم علي يا رسول الله. وفي رواية قال علي بن أبي طالب. فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه لقي أبو قتادة بعد ذلك بيومين فقال قضيت علي دفعت الدرهمين. فقال الآن بردت جلدتي. فأحسن إليه بهذا الباب. فهو زجر لغيره لا يصلي عليه. فذلك قالوا قولا شديدا أنه ما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما أعتق ستة أعبد. وهذا كما قلنا يضر بالورثة. لذلك زجره النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه. وهذا صح كما قلنا أن تمتنع عن الصلاة عن الفسقة حتى تزجر هؤلاء من هذا الفعل. فإن من توسمت فيه الخير أن يصلي عليك فيشفع الله فيك فيمتنع عن الشفاعة. هذه مسألة عظيمة جدا تجرى للآخرين بلسان الحال. لذلك علماء استقل العلماء من ذلك واستنبط أن الأخيار لا يقارنون أو قل لا يصاحبون الأشرار. لا يصح للخير الدين العالم أن تردوا في عند أبواب مثلا الفسق الفجرة الذين يعيثون في الأرض فسادا. لا يصح الحال من الأحوال. لا ترد.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.